بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، آمين يا رب العالمين. وصلنا في تخريج الفروع على القواعد الأصولية، تخريج الفروع على الأصول، إلى مثال على هذه القاعدة. قاعدة في أصول الفقه تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم واجب إلا به فواجب، فاحرص على طلابه. تمام. طيب، وهنا يمثل لك على هذه القاعدة، على الأصل، حديث عمدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات، يعني ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلى، ارجع فصلي فإنك. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. أين الواجب في هذا الحديث؟ وأين ما لا يتم الواجب إلا به؟ تفضل.
واجب
الصلاة. هل الصلاة؟ أحسنت. فنقول هذا فيه مثال على التعلم الذي لا يمكن أن تأتي بالواجب إلا به. العلم، العمل لا يمكن أن يكون إلا بعد علم. قال البخاري إيش؟ باب العلم قبل القول والعمل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وطلب العلم وجوبه شمل جمع الإناث والذكور كالعمل، لأنه وسيلة للعمل. نعم. إذن هنا مثال: تعلم صفة الصلاة واجب، لأنه لا يتم الواجب إلا به. القاعدة التي بعدها تقول: الحرام. الآن بيبدأ، انتهى من المستحب والواجب من الأحكام التكليفية، انتقل إلى الحرام. هو ما نهى عنه الشرع نهيا جازما إلزاميا. مثال ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وهذا فيه مثال على الحرام، ما نهى عنه الشرع نهيا جازما. ومن أدلة أنه جازم قال: إلا أحد لا يجد النعلين. هذه كلها منهي عنها في الإحرام نهيا جازما. ومن طبعا الأصل في النهي أنه جازم، لكن مما يدل على ذلك أنه قال: إلا أحد لا يجد، وأنه يترتب عليها أيضا الفدية في الإحرام. ماشي. هذا مثال على المحرمات التي نهى عنها الشرع نهيا جازما. كذلك ننتقل بعد هذا إلى المكروه. المكروه هو ما نهى الشرع عنه نهيا غير جازم. عن أبي قتادة ربعي، أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي إيش؟ ركعتين. هو يقول لا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب لو جلس قبل أن يصلي ركعتين، هل يكون قد ارتكب أمرا محرما؟ قال جمهور العلماء: لا، هذا نهي مبني محمول على الكراهة، إذن هذا نهي غير جازم. واضح؟ فلا يفيد التحريم. إذا بقي واقفا خلاص لا إشكال. يعني نتكلم عن الجلوس قبل صلاة الركعتين، واضح؟ قصدك صلاة الركعتين في وقت النهي، هذا مسألة خلافية عند العلماء رحمهم الله، تتخرج على مسائل عديدة، منها مسألة هل منها مسألة أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فقد جاء في الحديث لا صلاة بعد العصر، نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. ومنها مسألة أيضا تفيد في تخريج هذه المسألة على الأصول، وهي إذا تعارض النهي والأمر ولم يمكن الجمع فما المرجح منهما؟ الجمهور يرجحون النهي لقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتوا. دائما شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضيع حفظه الله وأمده بالعافية والصحة دائما إذا جاء عند هذه المسألة يبسط الكلام فيها، يجلس فيها ربع ساعة نص ساعة لبيان تعارض مسألة حديث تحية المسجد مع حديث النهي، وهو تعارض كل واحد من الحديثين عام من وجه خاص من وجه، فيتخرج عندنا مسألة أصولية أيضا تخريج فروع الأصول من المسائل الأصولية المهمة هنا التي يتخرج عليها هذا الفرع. إذا تعارض نصان كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه خاص من وجه، فما العمل؟ ينظر في الترجيح من الأدلة الخارجية. قال صاحب المراقي وإيك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما يعتبر. تمام، في مسألة على كل حال خلافية. قال المباح هو ما خير بين فعله وتركه إما بالنص على إباحته، يعني يجي حديث أو آية نص على إباحته. مثال ذلك نص على الإباحة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. إذن إباحة لحوم الخيل مبني على النص ولا على الأصل في الأشياء الإباحة؟ النص. ولمسلم وحده أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. مثال آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. الأكل والشرب بعد الأذان الأول مباح بالأصل أم بالنص؟ الأكل والشرب بعد الأذان الفجر الأول، الأذان الأول ما هو الأذان اللي يجي على الوقت قبله، بالنص فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وعن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم. شوف في حركة نبغى نسويها تريحنا شوي، تعرف هذه الحركة الشيخ عبد الله؟ نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال إيش؟ إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. إذن جواز الصيام في السفر جائز، ينطبق عليه تعريف المباح ما خير بين فعله وتركه، ينطبق عليه. هل هذا مباح بالأصل ولا بالنص؟ بالنص. مثال آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. هذا من أمثلة نفي الجناح. وأما تفصيل هذا الحديث وبيان هذه المسألة وهل هي من باب دفع الصائل أو هي على إطلاقها، فهذا محله إن شاء الله شرح الحديث، وليس غرضنا ذلك. لكن لا يجي واحد يتحمس مباشرة ويروح يعمل بالحديث. تمام، العمل بالحديث لا يكون للمقلد إلا بعد الرجوع إلى شروحه ومراجعة العلماء في ذلك واستفتائهم. خلاص، كما قال صاحب المراقي رحمه الله تعالى، أي نعم، يقول إيش؟ دقيقة بس خلي البيت يجي، دائما لما يجيني بيت من النظم أريد أن أستشهد به أحيانا يغيب، ما خلي، لازم أنتظر حتى يجي. خلاص، وصاحب المراقي رحمه الله تعالى قال: من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحضل. ما يجي واحد يقول والله مرت علي حديث في عمدة الأحكام أطبقها، من هذا الحديث ولا غير هذا الحديث، حتى يرجع إلى العلماء فيعرف شرح الحديث ويستفتيهم في واقعة معينة. ها، ومن لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحضل. والكلام في بسط هذه القاعدة يطول وليس هذا موضعه. طيب، قد يكون المباح غير منصوص في الشرع على إباحته بعينه، ولكن عرف ذلك من البقاء على الأصل اللي هو دليل الاستصحاب. واستصحب البراءة الأصلية إن لم يرد ما ينقل القضية، ببقائه على الأصل. من أمثلة ذلك مثلا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. لاحظ هنا جابر رضي الله تعالى عن فائدة كذا على الهامش، نحن نقول وهنا جابر وعن جابر، صح ولا لا؟ ولا نقول عن الإمام المحدث الفقيه جابر بن عبد الله اسمه. طيب صحابي هذا، قال بعض العلماء الشيخ زروق يقول إن الألقاب يؤتى بها لجبر النقص أحيانا. هذا صحابي من صحابي، يكفي أن يكفي في مدحه أن تقول جابر بن عبد الله، خلاص انتهى رضي الله عنه. جابر بن عبد الله هذا مدح، فهو في ذاته ممدوح، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما يجي عامر المسكين الضعيف تلقاك تقول فضيلة الشيخ عامر، مع أنه ما يستاهل، خلاص فضيلة الشيخ الدكتور، هو ما يستاهل بس لأنه هو ناقص، فتعطيه إيش؟ جبيرة تجبر بها نقصه.
وكما
أنه ماشي يعني، عرفت؟ لكن ما يحتاج في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم فوق الألقاب. أنت وش بتلقبه؟ وش بتقول فضيلة الشيخ العلامة؟ هذا فوق ذلك. ماشي. قال عن جابر عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. لاحظ هنا جابر رضي الله عنه، هل قال أنه نزل في القرآن نص بإباحة العزل؟ العزل يعني إذا جامع الإنسان امرأته فإنه لا ينزل، ينزل خارج الرحم يعني، عرفت؟ حتى ما تحمل. طيب، هل جابر رضي الله عنه استدل على جواز العزل بآية نزلت بإباحة العزل؟ قال لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه، فنبقى على الأصل لم ينهى عنه، إذن هو الاستصحاب، البناء على الأصل. طبعا بعض العلماء لهم كلام هنا في أصول الفقه، وهي هل هذا الحديث يدل على أن إقرار الله أو أن سكوت القرآن عن شيء حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر هذا دليل مستقل اسمه إقرار الله أو اسمه إقرار القرآن؟ بعضهم يقول هذا، ولكن الجمهور لا يقولون بهذا، يقولون الإقرار إنما هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رأى النبي قولا، وإن رأى النبي فعلا أو سمع قولا فلم ينكر فذا مما اتبع، إن كان لا يخفى عليه عادة وإن يكون يخفى فلا إفادة. فيقولون الشيء إذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا يقال هذا أقر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أقر عليه الله. هذا مذهب الجمهور على كل حال. إذن هذا مثال على الاستدلال ببقاء على الأصل والحكم بالإباحة إبقاء على الأصل. الأحكام الوضعية، انتهينا الآن من الأحكام التكليفية، ننظر في بعض القواعد التي تتعلق بالأحكام الوضعية. نريد بس إجمالا نقول الأحكام الوضعية ثلاث مجموعات: العلامات التي ربط الشرع بينها وبين الحكم الشرعي وجودا أو عدما، علامات يربط الشرع بينها وبين الحكم الشرعي وجودا أو عدما. يقول إذا وجد هذا فهو علامة، فهو علامة على وجود الحكم، إذا عدم هذا فهو علامة على عدم الحكم، وهكذا. هي أنواع، أولها السبب ويسمى علة. طبعا هذا فيه خلاف عند الأصوليين، السبب والعلة هل هما بمعنى واحد أو بينهما فرق؟ قال في المراقي: ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب، زدت عليه قولي: فإن يكن تناسب فعلة وغيرها السبب عن أجله، وغيرها السبب عن أجله. يعني من فرق بين السبب والعلة قال إن وجدت مناسبة يدركها العقل هذا علة، وإن لم توجد مناسبة يدركها العقل مثل زوال الشمس وصلاة 4 ركعات. أسألك سؤال، الشمس زالت أوجب الشرع 4 ركعات، هل في ترابط يدركه العقل بين هذين الأمرين؟ ما في شيء تعبدي، صح ولا لا؟ لكن الإسكار مرتبط بالتحريم، العقل يدرك هذا المعنى وهذه المصلحة ولا ما يدركها؟ يدركها. فالإسكار يسمى علة وزوال الشمس يسمى سببا عند من فرق بينهما من العلماء. واضح. طيب، السبب ويسمى علة، والشرط تمام، والمانع، ثم بعد ذلك الرخصة والعزيمة وما إلى ذلك، وظاهر أنه سيعيد بعد ذلك تعريف كل واحد منها. فنبدأ أولا بالسبب. أمثلة السبب، يقول عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكر وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. لاحظ عندنا ها وصف وهو الغضب، وحكم وهو منع القضاء. ما علة تحريم القضاء؟ وجود الغضب. خلاص، فربط الشرع بين هذين الأمرين، وجود الغضب يؤدي إلى تحريم القضاء، إذن صار الغضب سببا لتحريم القضاء أو علة لتحريم القضاء. لك أن تسميه سببا ولك أن تسميه علة، ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم يليق الذهن متلازمان وجودا وعدما. وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، نفس المعنى، لا يقضين حكم وهو غضبان وصف، هذا الوصف علة لهذا الحكم. سهلة ولا صعبة؟ طيب، إذن هذا يتخرج هنا على هذه المسألة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا. رؤية الهلال وجوب الصوم، ما هو سبب وجوب الصوم؟ رؤية الهلال. وإذا رأيتموه فأفطروا، ما هو سبب الفطر؟ رؤية هلال شوال. خلاص، أيضا سبب ولا مو سبب؟ سبب. فإن غم عليكم فاقدروا له. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. عندنا التحريم وعندنا الرضاعة، صح؟ الرضاعة سبب للتحريم، ربط الشرع بينهما قال إذا وجدت الرضاعة وجد التحريم، فلا يجوز زواج مثلا البنت من الرضاعة، الأخت من الرضاعة إلى آخره. ماشي، مثال على السبب. انتقل بعد ذلك إلى الشرط، ثاني الشرط من الأحكام الوضعية، يقول لك مثال الشرط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ربط بين قبول الصلاة وبين الحدث، فقال إذا وجد الحدث لا تقبل الصلاة، فوجود الحدث خلاص يلزم منه بطلان الصلاة، أو بعبارة أخرى تناسب المقام نقول عدم الطهارة يلزم منه عدم صحة الصلاة. عدم الطهارة يلزم منه عدم صحة الصلاة أو عدم قبول الصلاة. طبعا قضية الصحة والقبول فيه بحث في أصول الفقه، ما الفرق بين الصحة والقبول، ولكن إذا أطلق القبول في النص الشرعي يلزم منه نفي الصحة، إذا نفي القبول في النص الشرعي يلزم منه نفي الصحة. إذن هنا نقول نقول عدم الطهارة يلزم منه عدم قبول الصلاة، هذا اسمه إيش؟ الشرط، اسمه في أصول الفقه الشرط. واضح يا شيخ؟ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. شوف يا شيخ، هذه مسألة العراية، وهي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا، وهما بشرط أن يكون دون 5 أوسق. لكن الذي يهمنا هنا في الحديث مسألة العرايا ما نقدر نشرحها الآن، بتأخذ مننا وقت، لكن نقول هنا الترخيص في بيع العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، يشترط فيه كما في الحديث أن يبيعها إيش؟ بالخرص، صح؟ إذن لا بد من الخرص وهو التقدير، لا بد أن يبيعها بخرصها بمثلها من التمر. فإذا عدم هذا الخرص وهذا التقدير، انعدمت الخرص المؤدي للمماثلة، انعدم الحكم وهو الجواز، يصير جائز بدون خرص ولا ما يجوز؟ خرص التقدير، يعني هو سيبيع مثلا على الشجرة 100 صاع، سيبيع، خلينا نقول سيبيع على النخلة 10 آصع. هو فكرة المسألة كالآتي: أنت يا الاسم شيخ خالد، أنت عندك نخل وهذا النخل عليه رطب، وأنا أريد الرطب. في السابق ما في ثلاجات أحفظ فيها الرطب، صح؟ إيش تسوي حتى أحفظ الرطب؟ أفضل طريقة لحفظه إنك تتركه على النخلة تأكل منه كل يوم على ما تريد، صح؟ فأنا ودي أشتري الرطب بس ما راح أخذه، أخليه على النخلة عندك كل يوم أخذ ما أحتاج، صح؟ طيب قلت لي عطني 100 ريال، أقول لك أنا ما عندي فلوس، أنا رجال عندي تمر، أعطيك تمر وأشتري الرطب، مبادلة التمر بالرطب، الأصل عدم جوازها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، قال: أينقص الرطب وإذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا. إذن بيع الرطب بالتمر يجوز لا ما يجوز، إلا في المسألة هذه استثناء، أن يبيعها بالتمر لحاجته وهي على رؤوس النخل. طيب ما شرط جوازه في هذه الصورة؟ أنه يقدر التمر اللي راح أعطيك إياه يساوي الرطب اللي أشتريه من النخلة، لأنه لابد من التماثل، بيع التمر بالتمر لابد فيه من التماثل، وطبعا التقدير بما يؤول إليه ذلك الرطب ثمرا، والمسألة محل بسطها وتفصيلها في الشروح وفي كتب الفقه. إذن هنا إذا لم يوجد الخرص لم يوجد الجواز، هذا هو الشرط، وسنعود إليه مرة أخرى. إذن هذا الشرط، بس خلنا نشوف باقي حديث ثاني ولا خلاص. أيضا حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراء في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، هذا شرط آخر لجواز بيع العراء، أن تكون أقل من 5 أوسق. إذا كان لم يوجد هذا الشرط بأن كانت كثيرة لا يجوز، الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم، فإذا لم يوجد هذا الشرط لم يوجد الحكم وهو الترخيص. ماشي، واضح يا شيخ الاسم محمد؟ واضح محمد. طيب ثم بعد ذلك أيضا من الأحكام الوضعية، ترى الأحكام الوضعية عشان تفهموا شيخ، الحكم الوضعي غير الحكم التكليفي، الحكم الوضعي فيه أمر أو نهي، طلب افعل أو لا تفعل، الحكم الوضعي هو ربط زي ما شفت، يربط هذا الشيء بهذا الشيء. والمانع، المانع هو الذي إذا وجد انتفى الحكم. الحيض إذا وجد إيش تصير الصلاة، صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. إذن الحيض علاقته بصحة الصلاة أن الحيض مانع من صحة الصلاة. مثال على المانع: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في ذلك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. بين لنا هنا مانع من موانع الإرث وهو اختلاف الدين، مو قال لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم، إذن اختلاف الدين مانع ولا ما هو مانع؟ مانع من الميراث. إذا وجد اختلاف الدين انتفى الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 3: رق وقتل واختلاف دين، ففهم فليس الشك كاليقين. خلاص الرحبية، منظومة الرحبية في الفرائض، حلو. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. الحدث ما علاقته بصحة الصلاة؟ مانع من صحة الصلاة، هذا مثال على المانع. تمام يا شيخ؟ طيب يقول: وصف الحكم الشرعي، يوصف الحكم الشرعي بأنه عزيمة أو رخصة. هذا الآن حكم وضعي يتعلق بوصف، كيف يتعلق بوصف؟ كيف يتعلق بوصف؟ يعني حكم الشرع هل هو ثابت على وفق الأصل؟ أحكام على الأصل على القاعدة تسمى عزائم، حكم استثناء يسمى رخصة. طيب نشوف العزيمة. مثلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هذا هو الأصل في باب الربا، أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه إلا مع إيش؟ التقابض، هاء وهاء، يعني خذ وهات على طول. واضح يا شيخ؟ هذا حكم الأصل في باب الربا، أليس كذلك؟ الذهب بالفضة لازم تقابض، البر بالبر لازم تقابض، وهكذا. طيب هذا عزيمة على الأصل. طيب نأتي بعد ذلك إلى الرخصة. الرخصة لا، حكم استثنائي، تسهيل على العباد، الشرع سهل على عباده فأجاز له بعض الحكم استثنائية. مثلا عن أنس المسافر يقصر الصلاة رخصة. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. الحكم الأصلي في الحرير، هذان حرام على ذكور أمتي، صح ولا لا؟ حرير حرام على ذكور، هنا حكم أصلي ولا استثنائي؟ رخصة. إذن هذا مثال على الرخصة. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. الأصل في بيع الرطب بالتمر التحريم، صح؟ هذا استثناء رخصة. ولمسلم
أحكام هذه ولا لازم
الرسول يبين العلة؟ هذا سيأتي في القياس. هل العلة لابد أن ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ولا ممكن العالم يستنبط العلة؟ لا، سيأتي معنا في القياس أن من قواعد القياس أن العلة فيه قد تكون مجمعا عليها، وقد تكون منصوصا عليها، وقد تكون مستنبطة. ولذلك يقول وتثبت العلة بالمسالك، إجماع أو نص وغير ذلك، السبر والتقسيم والمناسبة وشبه والدوران صاحبة. خلاص، إذن فيه مسالك مستنبط. حلو. طيب نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في 5 أوسق. هذا حكم استثنائي لأن الأصل عدم جواز بيع الرطب بالتمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. الأصل في الصلاة وجوب استقبال القبلة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة حيثما توجهت به راحلته. أصل ولا استثناء من باب التسهيل والترخيص؟ استثناء. يسمى عزيمة ولا يسمى رخصة؟ يسمى رخصة، وهكذا. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. إذن هذه رخصة خاصة بإيش؟ بالنوافل. هذا بالنسبة للرخصة والعزيمة. بقي معنا الرخصة والعزيمة، هذا وصف لإيش؟ حكم الشرع. هل حكم الشرع على الأصل ولا على الاستثناء؟ بقي عندنا وصف فعل المكلف. المكلف إذا فعل عبادة أو تعاقد بعقد، فهل هذا العقد، فبماذا يوصف هذا العقد؟ نقول إن وافق الشرع وصفناه بالصحة، وإن خالف الشرع وصفناه بالفساد. هذا على أحد الطريقتين الذي عرف الصحة والفساد بقوله موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما. يقول الصحة، مثال على الصحة، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة إيش فلا نسك له. هنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على من ذبح أضحيته قبل الصلاة بالصحة ولا الفساد؟ بالفساد. وحكم على من ذبح بعد الصلاة، صلى صلاتنا ونسك نسكنا، فبالصحة ولا بالفساد؟ بالصحة. إذن هذا مثال على الصحة، وفيها أيضا مثال على الفساد. لكن انظر في بقية الحديث، فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب رضي الله عنهم يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، فقال شاتك شات لحم، قال يا رسول الله فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. تمام، إذن هذا فيه إيش؟ الصحة، صحة الأضحية بعد الصلاة. هذا أبو بردة بن نيار الرسول صلى الله عليه وسلم رخص له خاصة من دون الناس، لأنه صار له عذر معين وذبح شاة أقل من السن إيش؟ ها؟ قال وأحببت أن تكون شاتي فذبحت شاتي وتغديت. قال شاتك شات لحم، لأنها ذبحت متى؟ قبل الصلاة. فقال يا رسول الله فإن عندي عناقا هي أحب لي من شاتين. قال العناق، العناق أصغر من السن المطلوب. قال تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك. واضح؟ نعم. أي نعم. قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر. نحن الآن في الصحة ولا في الفساد؟ أي نعم، في الصحة. أي نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله، في لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ فحسبت من طلاقها. هذا مثال على إيش؟ فحسبت من طلاقها. الطلاق الصحيح ولا الطلاق الفاسد؟ حسبت، يعني صحيح، مثال على الصحة. وراجعها عبد الله بن عمر كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفساد مثال على الفساد شيخ، ها؟ عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، معناها الذبح قبل الصلاة الأضحية صحيح ولا فاسد؟ فاسد، استثناء أبو بردة الحال. تمام، يعني إذا مثال على الفساد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا مثال على أن العمل المحدث الذي ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا أو فاسدا؟ يكون فاسدا، وهذا مثال على الفساد.
واحد
يصلي صلوات كثيرة، هذا من أمره صلى الله عليه وسلم، هذا ليس إحداثا. لكن لو اخترع صفة صلاة جديدة، قال بدال الركوع ها صلاة ما فيها ركوع وكذا، بيخترع ابتداع، هذا الممنوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن صلاة المحدث توصف بالصحة أم بالفساد؟ بالفساد. هذا مثال على الفساد. نعم شيخ، من سن سنة، هذا يبغى له كلام إن شاء الله نعود إليه لاحقا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.